المسائية من راديو أوريون، نبدأها بالعناوين. البابا ليون الرابع عشر يحتفل بالقدس في كاتدرائية القديس أغسطينوس المشيدة على تل يعلو مدينة عنابة الجزائرية. الرئيس اللبناني يأمل أن تشكل المحادثات مع إسرائيل بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين. الرئيس الفرنسي يتصل عبر الهاتف مع كل من الرئيس الأمريكي والرئيس الإيراني ويطلب منهما استئناف المفاوضات. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الجزائر، حيث وصل البابا ليون الرابع عشر في ثاني يوم من زيارته إلى عنابة شرق الجزائر على خطى القديس أغسطينوس، وحظي الحبر الأعظم الأمريكي الأصل أمس باستقبال حافل وسط إجراءات أمنية مشددة لدى وصوله إلى العاصمة الجزائرية، المحطة الأولى من جولة تشمل أربعة بلدان إفريقية طغت عليها انتقادات شديدة أطلقها ترامب بحق. كما عكر صفو هذه الزيارة تفجير انتحاري مزدوج وقع أمس في مدينة البليدة على بعد 40 كيلومترا من العاصمة، كما أفاد مصدر غربي لوكالة فرانس بريس، وهو ما يوافق ما أظهرته الصور حققت منها وكالة فرانس بريس. لم تنشر السلطات الجزائرية ولا وسائل الإعلام المحلية أي خبر أو تعليق حول هذا التفجير الانتحاري، وهو الأول في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية. إذن وصل رئيس الكنيسة الكاثوليكية إلى عنابة إيبون القديمة في محطة ذات بعد شخصي وروحي على خطى القديس أغسطينوس الذي ولد عام 354 وتوفي عام 430 ميلادية. تأسست الرهبنة الأغسطينية في القرن الثالث عشر وتضم اليوم نحو 3000 راهب في مختلف أنحاء العالم. وتحت مطر غزير زار ليون الرابع عشر الموقع الأثري الروماني وغرس شجرة زيتون، بينما كانت جوقة تؤدي أناشيد باللاتينية والعربية والأمازيغية مستوحاة من كتابات القديس أغسطينوس حول السلام والأخوة. ليون الرابع عشر ذو الحس الاجتماعي الراسخ دعا بعد ذلك إلى التواضع من دار إيواء للمسنين المعوزين، غالبيتهم من المسلمين تتولى رعايتهم راهبات كاثوليكيات. الإسلام السني هو الديانة الرسمية للدولة الجزائرية، بينما لا يشكل الكاثوليك أكثر من 0.01% من سكان الجزائر البالغ عددهم 47 مليون نسمة. وبعد الظهر احتفل البابا بالقداس في كاتدرائية القديس أغسطينوس المشيدة على تل يعلو مدينة عنابة المطلة على البحر المتوسط بحضور رجال دين أفارقة تيات مختلفة. وفي مقام الشهيد بأعالي العاصمة الجزائرية حي البابا ضحايا حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي في اعتراف بألام التاريخ الوطني. صرح البابا باللغة الإنجليزية: في هذا المكان نستذكر أن الله يريد السلام لكل أمة، مشيرا إلى أن هذا السلام الذي يمكننا من التطلع إلى المستقبل بروح متصالحة هو ممكن فقط بالمغفرة. ودعا في خطاب ألقاه أمام حشد من المسؤولين من بينهم الرئيس عبد المجيد تبون، دعا أصحاب السلطة في هذا الوطن إلى عدم الخوف من هذه الرؤية وإلى تعزيز مجتمع مدني نابض بالحياة، مجتمع ديناميكي وحر حسب ما قال البابا. وكان زار جامع الجزائر الكبير قبل أن يتوجه إلى كاتدرائية السيدة الإفريقية الموقع المسيحي البارز المطل على خليج الجزائر. يغادر البابا البالغ من العمر 70 عاما الجزائر غدا الأربعاء إلى الكاميرون لإتمام أول جولة إفريقية منذ اعتلائه السدة الرسولية في شهر أيار مايو من عام 2025، والتي ستقوده أيضا إلى أنغولا وغينيا الاستوائية حتى 23 من نيسان أفريل الحالي. أفادت معلومات صحفية بأنه جرى اتصال منذ بعض الوقت بين رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وسفيرة لبنان ندى معوض سبقت انطلاق المباحثات في واشنطن. خلال الاتصال جدد الرئيس تعليماته للسفيرة، وتحديدا فيما يتعلق بموقف لبنان المشدد على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبحسب المعلومات لم يكن هناك أي مصافحة بين سفيرة لبنان والسفير الإسرائيلي، بل التقطت فقط صورة تذكارية. وأمل الرئيس اللبناني جوزيف عون أن تشكل هذه المحادثات مع إسرائيل بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين بحسب تعبيره، بعد أسابيع من بدء الحرب الدامية بين حزب الله وإسرائيل. وقبل وقت قصير من انطلاق أول محادثات مباشرة بين سفيري البلدين في واشنطن برعاية أمريكية، قال عون آمل أن يشكل الاجتماع في واشنطن بداية لإنهاء معاناة اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، مشددا على أن الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت إسرائيل في احتلال أراض فيه. أضاف الحل الوحيد يكمن في أن يعيد الجيش اللبناني انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، ويكون هو بالتالي المسؤول الوحيد عن أمن المنطقة وسلامة سكانها من دون شراكة من أي جهة كانت. واستقبل وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو سفيري إسرائيل ولبنان في أول محادثات سلام مباشرة منذ عقود. يضم الاجتماع إذن، والذي ينعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية، السفير الأمريكي أيضا لدى لبنان ميشيل عيسى. قبل الاجتماع أعرب حزب الله المدعوم من إيران عن رفضه لهذه المحادثات. أما الجيش الإسرائيلي فأعلن أنه يتوقع أن يكثف حزب الله من هجماته على شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي بعد إجراء تقييم للوضع وكجزء من التطورات الأخيرة، من المحتمل تكثيف إطلاق النار من لبنان، ومن المحتمل أن يستهدف شمال إسرائيل بحسب بيان الجيش الإسرائيلي. ودعت 17 دولة بينها فرنسا والمملكة المتحدة اليوم لبنان وإسرائيل إلى انتهاز فرصة مفاوضات ومباحثات السلام المباشرة. كتبت هذه الدول في بيان مشترك: نرحب بمبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لجهة البدء بهذه المباحثات مباشرة مع إسرائيل، وبموافقة إسرائيل على مباشرة هذه المباحثات بواسطة الولايات المتحدة. أضافوا أيضا: ندعو الجانبين إلى انتهاز هذه الفرصة. الدول التي وقعت البيان إضافة إلى فرنسا والمملكة المتحدة هي أستراليا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، فنلندا، اليونان، إيسلندا، لوكسمبورغ، مالطا، النرويج، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا والسويد. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تعليق اتفاقية الدفاع الإيطالية مع إسرائيل التي تتضمن تبادل المعدات العسكرية وأبحاث التكنولوجيا. قالت ميلوني على هامش فعالية في مدينة فيرونا: نظرا للوضع الراهن قررت الحكومة تعليق التجديد التلقائي لاتفاقية الدفاع مع إسرائيل. مصدر دبلوماسي إيطالي أكد لوكالة فرانس بريس تعليق الاتفاق معتبرا أن الإبقاء عليه كان مسألة صعبة سياسيا. نذكر بأن إيطاليا صادقت على اتفاق الدفاع عام 2006، وكان موعد انتهاء العمل به اقترب إذ يخضع للتجديد كل 5 سنوات. الصين وصفت من جهتها الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية بأنه خطير وغير مسؤول، مقدمة نفسها كطرف ناشط في جهود حل الأزمة، في وقت انتجت بكين حركة دبلوماسية مكثفة، كما توعدت بالرد بإجراءات مماثلة بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية في حال قدمت بكين مساعدات عسكرية لإيران خلال هذه الحرب. على صعيد آخر، اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن الكرة أصبحت في ملعب إيران للتوصل إلى اتفاق للسلام بعدما حددت واشنطن خطوطها الحمراء، وذلك في ظل تصريحات تشير إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين رغم فشل مفاوضات إسلام أباد. واليوم أفادت بيانات شركة كابلر المتخصصة في تتبع السفن بأن سفينتين على الأقل أبحرتا من موانئ إيرانية عبرتا مضيق هرمز. وأخيرا، تنظم فرنسا المملكة المتحدة الجمعة من باريس مؤتمرا عبر الاتصال المرئي للدول غير المنخرطة في القتال والجاهزة للمساهمة في مهمة متعددة الأطراف ودفاعية بحتة في مضيق هرمز، وفقا لما أعلن قصر الإليزي. راديو أوريون، نبقى الآن مع أهم أحداث اليوم. بعدما دخل الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز وموانئ إيران حيز التطبيق، ما مدى تأثير اقتصادات الخليج بذلك؟ وما هي أهمية دول المنطقة بالنسبة للصين التي تربطها علاقات تجارية واقتصادية متينة معها؟ الأستاذة في العلوم السياسية ورئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي تتحدث في هذا المقتطف من زاوية الشرق مع مازن حمود.
ممكن تفكيك التأثيرات إلى مسارات رئيسية. أولا، أسواق الطاقة. بالتأكيد أن ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير صحيح تستفيد دول الخليج نتيجة تقييد صادرات الإيرانية. أيضا يمكنها تعويض جزء من النفط الإيراني في الأسواق العالمية، لكن أي اضطراب في الشاحن، عبر مضيق هرمز قد يقيد صادرات الخليج هذه نفسها. ارتفاع الأسعار بشكل حاد قد يسرع التحول العالمي بعيدا عن النفط، وبالتالي يضر استراتيجيا على المدى الطويل. النقطة الأخرى هي أمن الملاحة والتجارة، وهذه هي نقطة الضعف الحرجة. الدول الخليج تعتمد على تدفق سلف عبر هرمز، يعني أي حصار أو تصعيد علني معناه ارتفاع تكاليف الشحن، تهديد مباشر لناقلات النفط والبنية التحتية البحرية. الخليج بالذات الإمارات وقطر في موقع حساس جدا بحكم اعتمادها الكبير على التجارة البحرية. هناك أيضا الضغوط الأمنية والعسكرية، تصاعد الوجود العسكري الأمريكي في الخليج، زيادة احتمالات الرد غير المباشر من إيران على شكل هجمات سبرانية، استهداف بنى تحتية، ارتفاع الإنفاق الدفاعي لدول الخليج مع ضغط على الموارد المالية برغم عوائد النفط.
دكتورة ابتسام الكتب، يعني كما تعلمين للصين علاقات تجارية مع دول الخليج، تأتي في طليعتها السعودية، تليها الإمارات مباشرة. كيف تقرأين زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان إلى الصين التي بدأت يوم الاثنين وتأتي في هذا التوقيت؟ يعني
هذه الزيارة يجب أن تفهم ليس كتحرك ثنائي تقليدي، لكن كجزء من إعادة تموضع استراتيجي إماراتي محسوب في لحظة إقليمية. وبالتالي هذه الزيارة ليست اقتصادية فقط، ولكنها تحمل بعدا تحوطيا. هيدينج الإمارات تتحرك لتأمين بدائل وشركاء في لحظة عدم يقين. البيانات الرسمية طبعا تؤكد أن الهدف هو تعزيز الشراكة. الصين ليست مجرد شركة اقتصادية، لكن هي ممكن تكون قوة توازن في مواجهة الضغوط الجيوسياسية. وبالتالي يعني استفاف الصين بالذات في مجلس الأمن واستخدام فيتو لصالح عدم توفير مظلة دولية لفتح مضيق هرمز، هنا يقرأ أن الصين يجب أن لا تترك بالكل في المحور الإيراني، ولكن أيضا يجب أن تفهم الصين أن أيضا لها مصالح على الضفة الأخرى من الخليج. لو نظرنا إلى تصريحات شي جين بيه في خلال الزيارة، أكدت على احترام سيادة دول الخليج،
صحيح،
على رفض شريعة الغاب في العلاقات الدولية، على الدعوة إلى التوازن والسلام، وإلى تفعيل القانون الدولي والالتزام بالقانون الدولي. هذه ليست لغة دبلوماسية عادية، بل هي تحمل دلالتين.
استمعنا إلى مقتطف مما قالته الأستاذة في العلوم السياسية ورئيسة مركز الإمارات للسياسات الدكتورة ابتسام الكتبي، متحدثة إلى زميل مازن حمود ضمن زاوية الشرق، والذي يأتيكم يوميا من الاثنين وحتى الخميس عند السادسة والنصف مساء. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حاد. مازن حمود، اقتصاد.
في أحدث تقرير له عن أفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 1.1% هذا العام، بانخفاض عن نمو بنسبة 3.2% في العام 2025، ورد ذلك لمعاناة المنطقة من الأثر المباشر للحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وتأثير ذلك على منطقة الخليج. وكان تقدير صندوق النقد السابق الذي نشر في جانفي قد توقع نموا بنسبة قاربت 4%. صندوق النقد الدولي أوضح أن هذا التأثير يتفاوت بحسب مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلا عن درجة الاعتماد على مضيق هرمز وتوافر طرق تصدير بديلة. وأشار إلى أن إيران والعراق وقطر من بين الدول الأكثر تضررا اقتصاديا في المنطقة. وأورد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ أكثر وضوحا في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل وضوحا في عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 6.1% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطر نتيجة تضرر إمدادات الغاز منها بنسبة 8.6% هذا العام. كما سينكمش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8% بحسب توقعات صندوق النقد الدولي. كما أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد البحرين والكويت اللتين تعرضتا لهجمات إيرانية مكثفة وتعتمدان على مضيق هرمز في صادراتهما النفطية بنسبة 0.5% و0.6% على التوالي، بعد أن حققتا نموا يزيد عن 3% العام الماضي. المملكة العربية السعودية وهي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم استفادت من شبكة أنابيب شرق غرب لتصدير نفطها من موانئها على البحر الأحمر، ما سمح لها بتجاوز أزمة مضيق هرمز. ومع ذلك فقد تم تعديل توقعات النمو في الاقتصاد السعودي وهو أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بانخفاض قدره 1.4%.
اقتصاد. ومع الاقتصاد نختم هذه الجولة، شكرا لإصغائكم ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.